الأجيال والمجتمع، برنامج إذاعي مع الدكتور بركات فوزي القصراوي.
أيها الأحباء، أسعد الله أوقاتكم، حياكم الله أينما كنتم وحيثما حللتم. أهلا وسهلا بكم في برنامجكم الأسبوعي أجيال والمجتمع. أنا معكم بركات فوزي القصراوي في الإعداد والتقديم، يرافقني في الهندسة الإذاعية الزميل محمد ظاهر. نتمنى لكم دائما أطيب الأوقات وأسعدها. يشهد العالم ثورة معلوماتية ضخمة في عالم التكنولوجيا، وتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي تتطور بسرعة مذهلة لتحقق فوائد كبيرة في الاقتصاد والإنتاجية والخدمات وعالم الرفاهية. وفي الوقت نفسه يشكل الذكاء الاصطناعي خطرا كبيرا على الفرد والمجتمع، فهو يتيح بسهولة الحصول على معلومات شخصية عنا ويكشف أسرارنا. والذكاء الاصطناعي أيها الأحبة سيحل يوما بعد يوم مكاننا في العمل، حيث سيزيد من البطالة ويلغي آلاف الوظائف. والذكاء الاصطناعي أيضا سيجعلنا مرتبطين بالأجهزة التكنولوجية، حيث لم نعد نستطيع البعد عن الهاتف الذكي والحاسوب، وأصبح جزءا مهما في حياتنا اليومية. إذن سوف نتحدث اليوم عن الذكاء الاصطناعي. بعضكم قد يرى أن هذا الموضوع ليس مهما، ولكن أقول لكم بأن الذكاء الاصطناعي والمعرفة به وبآثاره على الفرد والمجتمع أمر يهم كل واحد منا، لذلك أرجو أن تبقوا معنا في هذه الحلقة. واسمحوا أن أرحب بضيفي في الاستوديو، الصديق المهندس نبيل خليل، وهو مدير تنفيذي لشركة آيدل لأمن ونظم المعلومات المتقدمة، وهو أيضا مدير تنفيذي لشركة سيسنت للأمن السيبراني، وعضو ومستشار المنظمة الدولية للتدقيق أسايكا، إذا اللفظ صحيح.
صحيح.
يعني باش مهندس بصراحة ما شاء الله، يعني أنت مدير تنفيذي في أكثر من شركة، وأيضا أنت خبير في الأمن السيبراني.
نعم صحيح.
وبالتالي أنت خبير في الذكاء الاصطناعي.
صحيح.
ونرجو بوجودك في هذه اليوم في هذه الحلقة أن نعطي فكرة لمستمعينا ومشاهدينا عبر فيسبوك وعبر شبكة أجيال الإذاعية، فكرة عن الذكاء الاصطناعي، ربما نخوفهم قليلا وربما نسعدهم قليلا. على كل حال، قبل أن نبدأ المهندس نبيل خليل، الذكاء الاصطناعي كلمة أصبحت دارجة، ماذا نقصد بالذكاء الاصطناعي؟
نعم، فكرة الذكاء الصناعي أو الاصطناعي عفوا، يعني فعليا أنه إحنا بنقدر نوصلها للناس بطريقة مبسطة على النحو التالي. هي بنقدر نحكي على أربع نقاط رئيسية في موضوع الذكاء الاصطناعي لكي يكون معروف للناس أو سهل فهمه.
نعم.
لأن صارت هي كلمة عامة وبطلت الناس تعرف شو يعني مقصود من الذكاء الاصطناعي. فهو احنا بنيجي من ترجم فكرة الذكاء الاصطناعي الى اربع مراحل. المرحلة الاولى، انا في عندي كم هائل من البيانات اللي يتم استخدامها في الآلة اللي تتعامل مع هاي البيانات.
نعم.
في المرحلة الثانية، انا في عندي بتم عملية تحليل لهاي البيانات او دراسة للبيانات هاي وتجميع للبيانات هاي عن طريق مجموعة من الخوارزميات. طبعا هاي الخوارزميات بنسميها احنا بالتكنولوجيا الالغوريثمز، طبعا هي عبارة عن مجموعة من البرمجيات المتقدمة والمحترفة هاي البرمجيات طبعا بيشتغلوا عليها الأفراد المبرمجين اللي فرع من علم الحاسوب.
نعم.
وهندسة الحاسوب هاي وظيفتها الخوارزميات تقرأ البيانات هاي بالمرحلة الثالثة بتعمل تحليل لهاي البيانات وربط البيانات مع بعضها. يعني أنا في عندي كم هائل من البيانات, هاي البيانات بتم تحليلها وربط البيانات مع بعض وبالمحصلة بصير في عندي نتائج results لهاي البيانات. طبعا هاي النتائج بتكون نتائج دقيقة, نتائج سريعة الحصول عليها, نتائج قد تتطور من فترة لفترة, هذا هو الأساس في الذكاء الاصطناعي.
يعني يا باشمهندس, يعني ممكن كل الذكاء الاصطناعي, يعني نعرف الذكاء الإنساني.
نعم صحيح.
والذكاء الاصطناعي هل هو بديل للذكاء الإنساني؟ هل الذكاء الاصطناعي يعني أنه سوف يأتي يوم ما قريب بحيث تحل الآلة, تحل التكنولوجيا محل الإنسان ويستخدم الإنسان العقل الإلكتروني أو الذكاء الاصطناعي عوضا عن العقل الإنساني؟
يعني خلينا نحكي في المراحل الأولى. طبعا هو الإنسان بفطرته يعني عنده ذكاء, والإنسان عشان يستخدم الذكاء تبعه بده معلومات. يعني الإنسان بطبيعة الحال الإنسان يتعلم, عندما يتعلم الإنسان أو الطلاب في المدارس وفي الجامعات ويلتحقون في سوق العمل, هو بيدخل له دائما كم هائل من البيانات والمعلومات. فهو العقل البشري بطبعه في ذكاء من رب العالمين.
نعم.
بيقوم بتحليل هاي البيانات, دراسة هاي البيانات, بصير الإنسان عنده معلومات قوية, بيقدر يحلل هاي المعلومة, بيقدر يطلع من هاي المعلومة بنتائج ونتائج دقيقة. فالذكاء الإنساني هو يعني بالفطرة موجود عند البشر.
صحيح.
هلأ العلم ارتأى انه يحول الذكاء الانساني الى الآلة, يستخدم الذكاء البشري وهو محاكاة. يعني فكرة الذكاء الاصطناعي محاكاة للعقل البشري.
نعم.
وللذكاء الانساني وتقليده. فهل الفكرة في الموضوع انه انا يما بصير في عندي آلة بصير هي تحل جزئيا, خلينا نحكي نتفائل نوعا ما وما نتفائلش.
نعم.
يعني اذا بدنا نتفائل, يعني لسه لحد الان احنا العقل البشري بوضعه والذكاء البشري موجود,
خاصه في مناطقنا كله, يعني مناطق العالم الثالث.
نعم.
لكن يبدو ان في بعض المناطق المتطوره يعني اخذ الذكاء الاصطناعي يحل محل انسان في كثير من الوظائف.
نعم
والمهام.
صحيح. وهذا وهو الخطر المقبل. ليش؟ لانه
يعني على فكره الان يعني سائق التاكسي العمومي وسائق السيارات يعني الآن يسمعونا أكيد هم, فمن كلهم يعني لازم برضو يخافوا, لأن في يوم من الأيام راح يجي الوقت اللي ما بيحتاج السائق العمومي أو السير العمومي أو الباص إلى سائق.
صحيح.
سوف يسوق لنفسه.
نعم. راح نحكي فيها هاي بالنسبة للسياق الذاتية.
بس عشان يسمعونا يقولوا يسمعوا للبرنامج يقولوا.
نعم.
والله ممكن خاف يعني.
إحنا مقبلين.
نعم.
على أزمات, مقبلين على مشاكل في المستقبل, مقبلين.
نعم.
ممكن يكون في يعني نهاية للعقل البشري يعني أو للذكاء البشري يعني أو طمس للذكاء البشري. هلأ الفرق ما بين الذكاء الاصطناعي والذكاء البشري, هلأ الذكاء الاصطناعي يتطور بسرعة. هلأ بالتطور الهائل في التكنولوجيا المعلومات, بالتطور الهائل في المايكرو بروسيسرز والمايكرو تشيبس, صار في عنا قدرات عالية لمعالجة كم هائل من البيانات. هاي البيانات العقل البشري في لحظة معينة ما بيقدر يستوعبها, أو بده يعني مئات السنين تمنه يستوعب مليارات البيانات. هلأ الفكرة الآلة إنه يعني قد ما في يكون عندك بيانات ضخمة, هلأ هي بتقوم بتحليلها بطريقة العقل البشري وبتطلع بالنتائج لإلها. فصار إذن إنه صار في عندي عمالي بروح لتطور هائل جدا, وهو الخوف المستقبلي إنه الآلة تتطور على الإنسان.
يعني وخايفين يا باش مهندس, يعني فعلا هذه قضية خطيرة. كلنا بنحضر أفلام أكشن وأفلام رعب.
صحيح.
ونشوف إنه الآلات يعني تتجاوز العقل الإنسان وتتجاوز المهام التي صنعت من أجلها, وبالتالي يعني ربما هي يعني تغذي نفسها بنفسها وتصبح خطرا على الوجود.
صحيح. فكرة المشين أو خلينا نحكي الآلة بالذكاء الاصطناعي, أنا دائما في عندي بيانات زيادة, أنا دائما في عندي بيانات حديثة, أنا دائما في عندي تغذية للبيانات. فهي المشين دائما بتحلل, ودائما بتحلل بطريقة سريعة. يعني انت بتعرف احنا اليوم لو احنا بدنا نطبع طباعة على الحاسوب بملف مثلا 100 صفحة بجوز اقعد فيه 5 ايام، بس اليوم انا بقدر اطبعها بالذكاء الاصطناعي بنص دقيقة الى اخره. فهي هاي سرعة المعالجة.
ممكن افكر في مسألة معينة احتاج لتفكير طويل، لكن الآلة اليوم بالذكاء الاصطناعي ربما تعطيني الحل بسرعة يعني قياسية.
يعني انا اعطيك مثال اليوم في عندنا طلاب بالجامعات بالبحوث وشيء لا ما بيعانوا، ما بروحوا يدوروا ويبحثوا في الموضوع، بيستخدموا منصات زي تشات جي بي تي على سبيل المثال، بطلب البحث اللي بده اياه، الموضوع اللي بده اياه بدقائق بعطيه كامل ملخص وكامل. فصار الطلاب ياخذوا كوبي وبيست للنسخ.
بس مهندس يعني هيك كأنه بنعلن للطلاب انه يعني ما يتعبوش ما يشكوش ما يعملوش دراسات وابحاث ميدانيه، يعني بامكانها الآلة اليوم هي تكون بهالدراسات الميدانيه وهي مكانها وتعطيك النتائج وتحلل النتائج.
احنا هو فعليا ما بنروج للطلاب، هم اوريدي بيعرفوا الطلاب
عارفين يعني اذا شايفين يا جماعه فعلا يعني أصبحت الآلة فعلا تشكل خطر على الإنسان. يعني أحكي لك مثلا عندنا صديقنا في الهندسة الإذاعية محمد ظاهر، سامعني محمد ظاهر؟ محمد ظاهر هو الآن بتحكم بالصوت بالصورة بكله كله، يعني ممكن بكرة محمد ظاهر نستبدله بآلة؟
نعم صحيح، بكره بنستبدل الدكتور.
أنا راح تروح عليك الشغل يا محمد ظاهر، بطل الشغل.
نستبدل الدكتور بركات
كمان
ونبيل خليل كمان.
يعني اذا هذه مشكله فعلا.
تم عمل تجربه ناجحه لموضوع اللي هو النشرات الاخباريه والتحرير الاخباري باستخدام الذكاء الاصطناعي، ونجحت بطريقه قويه جدا.
يعني اليوم الذكاء الاصطناعي ممكن يحل محل اي صحفي او اي محرر في جريده او في في في, في اذاعه او في تلفزيون.
نعم بكل بساطه.
يعني بالتالي بصراحة إذا يا جماعة زي ما شايفين فعلا يعني الذكاء الاصطناعي احنا كثير مبسوطين عليه، لكن فعلا ممكن يشكل خطر كبير على كثير من وظائفنا. يعني هاي السائقين عندهم مشكلة، التحرير الصحفي والصحافي عنده مشكلة، حتى الإخراج هاي محمد ظاهر كمان عنده مشكلة، حتى بركات القصراوي بكرة ممكن ما يدرسش في الجامعة كمان.
نعم صحيح.
مش
نعم
هيك
صحيح.
وما يقدمش برامج في إذاعات أجيال.
صحيح. نعم صحيح.
وبالتالي يعني إذن بحاجة فعلا أن نفهم يعني خطورة الذكاء الاصطناعي. طب باش مهندس يعني احنا بلاش اليوم نكون يعني نخوف الناس اللي بيستمعونا. يعني الذكاء الاصطناعي أساسا وجد لمصلحة الإنسان.
نعم
لتحقيق
صحيح.
رفاهية لتحقيق مزيد من الإنتاجية والاقتصادية. طب كيف احنا ممكن فعلا نستفيد من الذكاء الاصطناعي وبنفس الوقت ما يشكل خطورة علينا وعلى يعني مهامنا وعلى وظائفنا في المجتمع؟
شوف هو فعليا احنا خلينا نفكر فيها بطريقة الإيجابية.
نعم.
يعني إحنا فعليا أي شيء في الدنيا إله سلبيات وإله إيجابيات.
نعم.
إحنا حكينا إنه من إيجابيات الذكاء الاصطناعي هو رح يسهل كثير عمليات للبشرية. سواء كانت على مستوى الطب، سواء كانت على المستوى التعليمي، سواء كانت على المستوى الإداري، سواء كان على المستوى التصنيع. نعم. وما شابه ذلك. هلأ وين إحنا التخوف الموجود عندنا بهذا الموضوع؟ هي الصح في هذا الموضوع بلشوا العالم في أوروبا وأمريكا وحتى في الدول العربية في دولة الإمارات يعني في دبي.
صحيح.
من أوائل الدول في منطقة الشرق الأوسط اللي استحدث منظومة جديدة ووزارة جديدة سمتها وزارة الذكاء الاصطناعي.
يعني حتى في دبي يا باش مهندس ممكن لكي سيارات أجرة تسير لوحدها بالشارع.
نعم صحيح. يعني دبي رايحة لهذا المنظومة اللي هي السياقة الذاتية. يعني أنا بطل في عندي بحاجة لدرايفرز أو شوفير سيارة، خلي سائق سيارة أو سائق باص أو سائق قطار إلى آخره. يعني بنفذوا في موضوع اللي هي السياقة الذاتية. طبعا إحنا هذا حسنة وسيئة بنفس الوقت.
أكيد.
الحسنة إنه أنا يعني أعطيت خدمات إضافية. أنا أعطيت دقة في الموضوع. يعني أنا بيجي بقول لك اليوم أنا السياق الذاتية أأمن من سياقة الإنسان على سبيل المثال، لأنه الذكاء الاصطناعي عنده القدرة يتنبأ بالأحداث، عنده القدرة يتنبأ إنه في قدامه طريق مسدود أو في قدامه سيارة أو في تصادم أو في أي شيء ممكن يصير في هذا الموضوع. تعرف الإنسان معرض دائما لأي شيء، ممكن يكون سائق بسوء يصير عنده أزمة قلبية على سبيل المثال، أو يمرض أو يصير معه أو يسهب لحظة معينة ويعمل حادث أو يتصرف تصرف طائش. يعني الذكاء الاصطناعي ما راح يتصرف تصرف طائش، يروح يتجاوز لأنه بيعرف إنه في جاي سيارة في خطر فتلقائيا نهائيا كمبيوترايز ما راح يعمل.
وحتى على فكرة احنا يعني حتى في فلسطين بدينا بإشي زي هيك بالسيارات الحديثة. هلا معظم السيارات الحديثة هي عمالها لما انت بتقرب على سيارة توقف لحالها
100%.
لو حتى دعست بنزين او سولار ما تمشي. هذا نوع من الجزء بسيط من الذكاء.
بسيط جدا يعني لا يذكر هذا الشيء.
وبالتالي وفي سيارات اصطفاف الذاتي من زمان. وبالتالي فعلا ممكن يجي الوقت اللي مش بحاجة انه احنا نسوق سيارة او انسان بشري يسوق سيارة. انما السيارة هي تمشي بالذكاء الاصطناعي.
يعني هذا من الناحية الايجابية. من الناحية السلبية احنا راح يكون في عنا اكثر من خطر. الخطر الاول انه راح يكون في عنا نسبة بطالة اكيد. يعني خطر البطالة. الخطر الثاني انه في كثير من الوظائف راح تفقد. في سواء كانت الوظائف الإدارية او الوظائف التشغيلية او الصناعية وما شابه.
او حتى الخدماتية.
او حتى الخدماتية. نعم. لانها راح يتم استغناء عنها عن طريق الذكاء الاصطناعي.
صحيح.
بهذا الموضوع. فهو حتى اذا إنا بدنا نيجي ندرسها من ناحية ثانية كتقارير عالمية بناء على مدرسات للاتحاد الاوروبي في خلال السنوات القادمة القليلة راح يكون في عنا 300 مليون وظيفة تخسر. أو خلينا نقول
غير موجودة.
غير موجودة.
سوف تلغى.
سوف تلغى.
وبالتالي يا جماعة إذا كل واحد عنده وظيفة يفكر للمستقبل إنه يعني حسن وضعه بحيث يتعامل مع التكنولوجيا الحديثة.
نعم صحيح.
حتى يخفف من إمكانية إنه ما ضلوش مكان عمل في الحياة.
بالضبط. يعني راح مستوى الفقر أكيد راح يصير فيه مستوى فقر لأنه أنت بتحكي فيه عندك أيادي عاملة غير متعلمة.
خاصة في العالم الثالث. في عالمنا
في العالم
يعني.
100%. يعني زي مثلاً قطاع العمال في المصانع مثلاً قطاع العمال في الهندسة قطاع العمال في
حتى في الزراعة يعني حاليا احنا يعني كثير من عمالنا بيشتغلوا في الداخل يعني في قطاع الزراعة لكن احنا بنشوف برضو يعني عبر اليوتيوب يا باشمهندس انه في مناطق يعني في دول متطورة اصبحت ما في داعي للأيدي العاملة.
صحيح.
الآلة هي التي تزرع وهي التي تسقي وهي التي تحصد وهي التي تغلف وتعمل كل شيء.
او خلينا دكتور بين قوسين نحكيها بطريقة ثانية انه مش انه رح نستغني نهائيا على الأيادي العاملة ولكن رح تخف نسبة الأيادي العاملة.
نعم صحيح.
يعني أنا إذا كان في عندي اليوم مصنع في على سبيل المثال 1000 عامل أنا مع الذكاء الاصطناعي راح يكون في عندي 100 عامل. يعني راح أخسر 900 راح أستغني عن 900. ليش؟ لأنه سر كلياته محوسب لأنه كلياته راح يصير آلي.
طب هذول كمشكلة في المستقبل يعني طب شو نعمل فيهم؟ يعني إذا بنخسر 90% من وظائفنا 90% من عمالنا وموظفينا مش حيكونوا لهم أي مجال للعمل مش في فلسطين على مستوى العالم. يعني كيف تتخيل إنه ممكن يعني حتى لو بعض الناس طور أنفسهم راح تظل نسبة عالية البطالة؟
يعني أنا بتخيل إنه في مشكلة في الموضوع أكيد. هاي المشكلة طبعا مش أنا وإنت راح نحلها. يعني هذه المفروض الحكومات اللي راح تتدخل وتحل هاي المشكلة. وأكيد إنه ما راح تحل الجزء الأكبر منها. يعني هاي ثمن كل شيء. يعني دائما في ثمن لكل شيء. يعني كورونا يما أجت كان لها ثمن.
أكيد.
يعني كثير ناس دفعت الثمن وكثير ناس راح الناس انفقدت والناس خسرت وظائفها ناس خسرت أمور مالية وما شابه ذلك. كل شيء له ثمن.
أكيد.
هذا وهذه هي مشكلة العالم. التطور الهائل بالتكنولوجيا يعني راح يعطي يعني الناس تدفع ثمن كبير خلاله. ولكن احنا شو اللي بنحكي فيه اللي أنا من وجهة نظري الشخصية إنه لازم يكون في هناك منظومات تحدد هذا المجال. هلأ في تصارع في أوروبا وفي أمريكا وفي الشرق الأوسط إنه ما في خلينا نحكي مؤسسات رسمية لحد الآن تقوم بتنظيم هذا القطاع وتقوم بالمتابعة والإجراءات على هذا القطاع لأنه استل هذا القطاع في عندي في مشاكل كثيرة. يعني راح حتى على المشاكل الجرائم الإلكترونية وما شابه ذلك. ولكن إحنا منيجي منقول بطريقة أخرى يجب يكون هناك في تثقيف ودراسة وتوعية للطلاب في الوقت الحالي وللأفراد على أساس أنه الناس تعرف كمان وين توجه.
طب. على كل حال المهندس نبيل خليل يعني ومستمعينا سوف نكمل هذا الحديث الطيب عن الذكاء الاصطناعي عن أهميته وخطورته على الفرد والمجتمع. بصراحة يجب أن نهتم بالذكاء الاصطناعي. بصراحة يجب أن نفكر في المستقبل. الكثير من الوظائف في المستقبل لن تكون موجودة.
صحيح.
وبالتالي إذا من الآن يجب أن نفكر ماذا يجب أن ندرس بماذا نتخصص حتى ربما نجد فرصة في المستقبل القريب لنا.
نعم صحيح. يعني هذه نقطة مهمة جدا. يعني الإنسان لما بيكون عنده معلومات أو عنده معرفة عن الأشياء المتطورة أو الأشياء اللي راح تصير وعمالها بتصير من حواليه فالإنسان الشاطر والذكي إنه كيف يواكب هذا التطور والتغير الموجود في العالم الحالي. فإحنا من أحد التوجيهات اللي إحنا بنفكر فيها إنه البدء في نظام المدارس، في التعليم في المدارس، في الجامعات، التوعية التوعية وإلحاق المناهج الدراسية بمواضيع لها علاقة بالذكاء الاصطناعي، لأنه هو صار واقع موجود، مش راح نقدر نهرب منه.
أكيد.
ويعني بالعقد اللي جاي يعني كل العالم متجه لهذا هاي الخطوة. يعني في الإمارات العربية، في دبي، في عنا اليوم خطة 2030 بهذا الموضوع، التحول كامل للذكاء الاصطناعي. وهلأ عشان إحنا يتحولوا بلشوا يعلموا هذا الحكي في المدارس، بلشوا يوجهوا الطلبة، يعني إنه بدك تعرف إنه وين العالم رايح، وين المستقبل اللي جاي. فأنا اليوم بالجامعة يعني في كثير من الوظائف رح نخسرها، يعني مثلا أو ما رح يكون عليها طلب كفاية، زي وظائف الإدارية مثل التحرير، مثل الوظائف في الهندسة المدنية، مثل الوظائف في مواضيع التصوير، في مواضيع التحاليل الطبية، حتى في مواضيع المخبرية، في مواضيع التصوير الإشعاعي وما شابه ذلك. فيجب إحنا أن نركز على طلابنا، نرجع على أولادنا، وين ما هي الفرص المتاحة في المستقبل للعمل. إحنا منلاحظ بدام إنه إحنا بنحكي على تكنولوجيا، بدام بنحكي على ذكاء اصطناعي، معناته إحنا توجهنا معروف وين، يعني الوظائف اللي راح تكون أكثر حظا في المستقبل والأعلى رواتبا والأكثر وفرة هي الوظائف اللي لها علاقة بالتكنولوجيا. الوظائف صحيح. التكنولوجية
أكيد.
يعني مثل علم الحاسوب، هندسة الحاسوب،
الأمن السيبراني،
يعني خلينا نحكي والمايكرو
تشيبس، وحتى يعني الإدارة المحوسبة والتكنولوجيا، يعني أي شيء محوسب أو يعني له علاقة بالتكنولوجيا سوف يبقى له فرص كبيرة.
اليوم عشان إحنا نكون بالصورة، دول أوروبا وأمريكا عمالهم بدرسوا مناهج جديدة في الجامعات، تخصصات جديدة في عالم البكالوريوس، اللي هي مثلا الإدارة باستخدام الذكاء الاصطناعي، الحوسبة باستخدام الذكاء الاصطناعي، التسويق باستخدام الذكاء الاصطناعي. يعني أنا صرت أنا أخرج ناس بفئة جديدة، يعني إداريين ولكن بيفهموا بالذكاء الاصطناعي.
يعني يا باش مهندس، عشان برضو الجامعات ما يزعلوش علينا، إذا إحنا بنقول إنه ماشي، يعني حتى التخصصات الموجودة حاليا بس يجب العمل على تجديدها وعلى تحديثها بحيث تلحق بركب الذكاء الاصطناعي، وإلا إحنا مندرس طلابنا في النهاية ولن يجدوا وظائف في المستقبل.
صحيح. يعني يجب أن يكون هذا الفكر موجود، يجب أن يكون في مؤسسات تنظم هذا الحكي، استحداث مؤسسات أو وزارات حتى على مستوى الحكومة للتبني ومراقبة ومتابعة الذكاء الاصطناعي.
يعني إذن الأمر جد خطير، وبالتالي على طلابنا، على جامعاتنا، على مؤسساتنا، حتى اللي بتقدم الخدمات والحكومية وغير الحكومية، إنه فعلا أن تخطط لما يمكن أن يكون عليه الأمر قريبا، بحيث أن الآلة ربما تحل محل الإنسان أو تحل محل جزء كبير من عمل الإنسان. لكن السؤال اللي بدي أسألك يا باش مهندس، يعني الإنسان هل يمكن في المستقبل، يعني العلاقة الآن بين الآلة وبين الإنسان أن الآلة تتبع الإنسان إلى الآن إلى حد ما؟
نعم،
لأنه الإنسان هو الذي يعطي البيانات للآلة والآلة تعطي النتائج، لكن هل في المستقبل القريب يمكن أن تصبح العلاقة بين الآلة والإنسان علاقة عكسية، بحيث أن الإنسان هو الذي يتبع الآلة؟
نعم، بس خلينا نستوضحها أكثر، مش في الوقت الحالي. هلا إحنا العلاقة ما بين الإنسان وبين الآلة، هو فعليا الإنسان هو من اخترع الآلة، والإنسان من هو غذى الآلة بالمعلومات، والإنسان من وفر هو الجو للآلة عشان تشتغل بطريقة سليمة وتطلع بالنتائج المتوقعة. ولكن فكرة الذكاء الاصطناعي هو خلينا نحكي وصول إلى حدود بعيدة جدا.
نعم.
لأنه بلحظة معينة أنت قدرتك كإنسان، الآلة رح تتفوق على قدرة العقل البشري. نعم. ليش؟ لأنه من الكم الهائل من المعلومات ومن التطور الذاتي للآلة. هلأ الآلة بالذكاء الاصطناعي أهم خطوة فيها التطور الذاتي، هي بتطور حالها تلقائي.
نعم.
بتتعلم من الأخطاء، بتتعلم من البيانات الجديدة، بتتعلم من الأحداث اللي صارت معنا، بتطور عليها. فهم ممكن يكون بالعقد اللي جاي نوصل لمستوى آلات أذكى بكثير من الذكاء البشري.
وهل يمكن أن تخرج عن إطار الذكاء البشري بحيث لا تعود هذه الآلات تابعة للإنسان؟ يعني كما ذكرنا سابقا، كما نشاهد في بعض الأفلام. نعم صحيح. الخيال العلمي.
نعم صحيح. يمكن؟ هذه الأفلام كلياتها عبارة عكس للواقع. يعني إذا بتلاحظ جميع الأفلام التي تطرح خاصة في السوق الأمريكي أو في المجتمع الأمريكي، هي محاكاة للواقع الموجود والافتراضي واللي بده يصير. فهي فعليا إذا توصلنا إنه فعليا هي راح، يعني بالسنوات القليلة الخطر لسه في مسيطر عليه، ولكن خلينا نحكي بالعقد اللي جاي، في نهاية العقد اللي جاي راح يكون الإنسان شبه تابع للآلة وليس الآلة تابع لل،
وهذا إشي خطير يعني.
هذا طبعا
طب يعني خطير. هنا السؤال، يعني الإنسان ما يميزه هو العواطف والمشاعر والأحاسيس والحب والكره، وهذه أشياء تميز بها الإنسان. يعني هل الآلة يعني سوف تؤثر على هذه، يعني نقول المشاعر والأحاسيس الطيبة التي تميز الإنسان في المستقبل؟
طبعا بشكل واضح الآلة ما في عندها أحاسيس ولا عندها عواطف، وهاي راح تكون مشكلة برضو. راح مشكلة تواجه خاصة المجتمعات الفقيرة والمجتمعات اللي مش متطورة جدا. خلينا نحكي، يعني أنا اليوم إذا في عندي على سبيل المثال معاملة، أنا بدي أعملها في جامعة أو في بنك أو بدي أخذ قرض أو بدي أسوي أي شيء، أنا فعليا بتقدم للمعاملة، قد يكون عندي ظروف خاصة. أنا كدكتور بركات يتفهم ظروفي الخاصة بناء على ظروف خاصة يعمل الاستثناء. هناك في الآلة ما في استثناء، ما في عواطف، ما في تنازلات. فإن كنت مطابق للشروط اللي كل الإمكانيات موجودة عندك أخذت الخدمة، في عندك نقص في شيء معين ما راح تأخذ الخدمة. فهي هنا يعني هاي أحد المشاكل اللي راح تواجه الناس.
وممكن كمان يا باش مهندس، يعني لأنه الإنسان بصير يتعامل مع الآلة، والآلة ليس لديها أحاسيس أو مشاعر أو كما ذكرت استثناءات، ربما يتأثر الإنسان نفسه بهذه الآلة ويصبح هو أقرب إلى الآلة منه إلى الإنسان.
نعم صحيح. يعني هذا يعني بجوز يجاوبوا عليه علماء النفس والعلماء الاجتماع أكثر منا، ولكن فعليا راح يكون في عنا تأثير على الجانب السلوكي للبشر، على الحياة الاجتماعية للأفراد، راح يكون في تأثير على موضوع العواطف والأحاسيس وما شابه ذلك. أكيد أكيد هذا ثمن، يعني ثمن استخدامنا للآلة والتطور الهائل في التكنولوجيا، ولكن يعني خلينا ننظرها برضو من ناحية إيجابية. يعني إحنا اليوم بحاجة دقة لأعمال الطبية، بحاجة دقة لتوفير خدمات وين ما كان، يعني هذا برضو من أهداف الذكاء الاصطناعي، توفير الخدمة بطرق أسهل للمواطنين، توفير الخدمة بكل الأماكن، ترابط البين ما بين جميع العالم وما شابه ذلك. هذا أثر على الاقتصاد، أثر على الإنتاجية، أثر على الوصول للمعلومة. فيعني في إيجابيات، ولكن السلبيات يعني هلأ العالم كله،
يعني على فكرة معنا أقل من يعني دقيقة، يعني نعم. كمان أساس من هذا الموضوع، إذن يعني هو الذكاء الاصطناعي له آثار كثير سلبية، يعني حتى أنه ممكن نستغني عن الرسامين، عن المصممين، حتى عن المؤلفين، حتى عن الموسيقيين،
حتى إيه عن
وحتى عن يعني. مصمم الملابس، وعن حتى كتاب الروايات وكتاب القصص، يمكن أن يحل الذكاء الصناعي مكانهم. بالتالي إذن هو شر قادم، لكن كيف يمكن أن نجهز أنفسنا له؟ يعني في كلمات في آخر هذه
يعني
اللقاء،
يعني إحنا لازم نواكب هذا الشيء عن طريق التحول في التعليم والتحول بالثقافة وتوجيه الناس إلى هاي العلوم وتوجيه الناس للوظائف الجديدة، وخلي الناس تتعلم حتى في الأمور الإدارية اللي هم باستخدام منظومة الذكاء الاصطناعي، والتثقيف في هذا المجال سواء كان في المدارس أو كان في الجامعات أو كان في الأعمال وما شابه ذلك.
يعني إذن في النهاية بهذه الكلمات الطيبة ننهي هذا البرنامج. المهندس نبيل خليل، يعني إذن تحدثنا عن الذكاء الاصطناعي، عن أهميته، وعن كيف أنه سوف يؤثر مستقبلا على حياتنا من خلال أنه سوف يحل محل الكثير من الوظائف التي نشغلها الآن، وأيضا سوف ربما يتفوق حتى على الذكاء الإنساني، وبالتالي ربما نكون في المستقبل تابعين لهذا الآلة وليست الآلة تابعة لنا، يؤثر على علاقاتنا
الاجتماعية يؤثر على حاسسنا على مشاعرنا، وبالتالي لابد أيها الأحبة أن لا نضع رؤوسنا في الرمال ونقول لا يوجد ذكاء صناعي الآن، الذكاء الصناعي موجود حاليا وهو يتطور بسرعة كبيرة جدا.
نعم
أشكرك في النهاية المهندس نبيل خليل وهو المدير التنفيذي لشركة آيدل لأمن ونظم المعلومات المتقدمة، وهو أيضا مدير تنفيذي لشركة سيسنت للأمن السيبراني وعضو مستشار المنظمة الدولية للتدقيق السايكا، وهو خبير في الأمن السيبراني وأيضا خبير في الذكاء الاصطناعي. أشكركم مستمعي راديو أجيال، وأشكر زميلي في الهندسة الإذاعية محمد ظاهر.